بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فلا مزال في مسند الإمام أحمد رحمة الله عليه في المجلد الرابع من طبعة شعيب الغرناوط، وفي الصفحة 96 بعد 100 في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برجل يهودي واليهودية عند الراب مسجده، فلما وجد اليهودي مس الحجارة قام على صاحبته فجنى عليها يقيها مس الحجارة حتى قتلا جميعا، فكان مما صنع الله عز وجل لرسوله في تحقيق الزنا منهما. قال المعلقون: حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن. قال: وقوله فجنى عليها، قال السندي: بجيم ثم نون، من جنى على الشيء يجنو إذا أكب عليه، وقيل آخر همزة. قال الخطابي: هو بالجيم في كتب السنن، والمحفوظ بالحاء. قال عياض في المشارق، وقال قال الصحيح من هذا كل ما قاله أبو عبيد. يجنأ فتح الياء والنون والجيم ومهموز الأخير، ومعناه ينحني عليها ويقيها الحجارة بنفسه كما جاء في الحديث. وقوله فكان مما صنع، وقوله عند باب مسجده، كأنه من أجل هذا كانت الحدود تقام في المدينة عند باب السلام، عند باب المسجد النبوي. ثم قصع المسجد بعد ذلك، قد يكون عملا بهذا الحديث عن ابن عباس قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل اليهودي واليهودية عند باب مسجده، يعني عند باب المسجد النبوي، وإنما سميت الأبواب بتلك الأسماء فيما بعد. وفيه أن الزاني الثيب يلجم حتى الموت، هذا هو الحد الشرعي الذي يجب أن يقام عليه شرعا من قبل المحكمة الشرعية إذا أقر أو شهد عليه 4 شهود. وأما البكر فإنه يجلد 100 جلدة ويعرض عام، وإذا كان أحدهما ذكرا والآخر ثيب فيقام حد الذكر على الذكر وحد الثيب على الثيب. وعنه أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال: هل استمتعتم بإهابها؟ فقالوا: يا رسول الله إنها ميتة. فقال: إنما حرم أكلها. الحديث متفق عليه. وفيه جواز الانتفاع بإهاب الميتة بعد بلاغته، وأن المحرم إنما هو أكل لحمها، أما الاستفادة من جلدها فلا حرج، لكن كما عرفتم بعد بلاغته، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا بلغ الإهاب فقد طهر. وأما الشاة المذكاة المذبوحة فلا يحتاج جلدها إلى دباغة، لأنه طاهر، ويكفي أن ينشف. وقال الإمام أحمد رحمه الله علينا وعليه: حدثنا يعقوب قال حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمه وهو ابن شهاب الزهري محمد المسلم قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر يدعوه إلى الإسلام، وبعث كتابه مع دحية الكلب، وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدفعه إلى عظيم بصرى ليدفعه إلى قيصر، فدفعه عظيم بصرى إلى قيصر. وكان قيصر لما كشف الله عز وجل عنه جنود فارس مشى من حمص إلى إيليا على الزرال تبسط له، فقال عبد الله بن عباس: لما جاء قيصر كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين قرأه: التمسوا لي من قومه من أسأله عن رسول الله. قال ابن عباس: فأخبرني أبو سفيان ابن حرب أنه كان بالشام في رجال من قريش قدموا تجارا، وذلك في المدة التي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش، أي بعد صلح الحديبية. قال أبو سفيان: فأتاني رسول قيصر فانطبق بي وبأصحابي حتى قدمنا إيليا فأدخلنا عليه، فإذا هو جالس في مجلس ملكه عليه التاج، وإذا حوله عظماء الروم، فقال لترجمانه: سلهم أيهم أقرب نسبا لهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي. قال أبو سفيان: أنا أقربهم إليه نسبا. قال: ما قرابتك منهم؟ قال: قلت هو ابن عمي. قال أبو سفيان: وليس في الركب يومئذ رجل من بني عبد مناف غيري. قال: فقام قيصر: أدنوه مني. ثم أمر بأصحابي فجعلوا خلف ظهري عند كتفي، ثم قال لترجمانه: قل لأصحابه إني سائل هذا عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي، فإن كذب فكذبوه. قال أبو سفيان: فوالله لولا الاستحياء يومئذ أن يؤثر أصحابي عني الكذب لكذبته حين سألني. ولكني استحييت أن يأثروا عني الكذب فصدقته عنهم. ثم قال لترجمانه: قل له كيف نصب هذا الرجل فيكم؟ قال: قلت هو فينا ذو نسب. قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قال: قلت لا. قال: فهل كنتم تتهمونه في الكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: فقلت لا. قال: فهل كان من آبائه للملك؟ قال: قلت لا. قال: فأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ قال: قلت بل ضعفاؤهم. قال: فيزيدون أم ينقصون؟ قال: قلت بل يزيدون. قال: فهل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قال: قلت لا. قال: فهل يغدر؟ قال: قلت لا. ونحن الآن منه في مدة ونحن نخاف ذلك. قال أبو سفيان: ولم تمتني كلمة أدخل فيها شيئا أنتقص به غيرها، لا أخاف أن يؤثر عني. قال: فهل قاتلتموه أو قاتلتم؟ قال: قلت نعم. قال: كيف كان حربكم وحربه؟ كيف كانت حربكم وحربه؟ قال: قلت كانت دولا سجالا نزال عليه مرة ويزال علينا الأخرى. قال: فلم يأمركم؟ قال: قلت يأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا وينهانا عما كان يعبد آباؤنا ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. قال: فقال لترجمانه: حين قلت له ذلك قل له إني سألتك عن نسبه فيكم فزعمت أنه فيكم ذو نسب، وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، وسألتك هل قال هذا القول أحد منكم قط قبله فزعمت ألا، فقلت لو كان أحد منكم قال هذا القول قبله قلت رجل يأتم بقول قيل قبله، وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فزعمت أن لا، فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله عز وجل، وسألتك هل كان من آبائه من ملك فزعمت أن لا، فقلت لو كان من آبائه ملك قلت رجل يطلب ملك آبائه، وسألتك أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم فزعمت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل، وسألتك هل يزيدون أم ينقصون فزعمت أنهم يزيدون، وكذلك الإيمان حتى يتم. وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فزعمت أن لا، وكذلك الإيمان حين يخالط بشاشته القلوب لا يسقطه أحد. وسألتك هل يغدر فزعمت أن لا وكذلك الرسل. وسألتك هل قاتلتموه وقاتلكم؟ فزعمت أن قد فعل، وأن حربكم وحربه يكون جولا، يجال عليكم المرة وتدالون عليه الأخرى وكذلك الرسل تبتلى ويكون لها العاقبة. وسألتك بماذا يأمركم؟ فزعمت أنه يأمركم أن تعبدوا الله عز وجل وحده لا تشركوا به شيئا، وينهاكم عما كان يعبد آباؤكم، ويأمركم بالصدق والصلاة والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. وهذه صفة نبي قد كنت أعلم أنه خارج، ولكن لم أظن أنه منكم. فإن يكن ما قلت فيه حقا فيوشك أن يملك موضع قدمي هاتين، والله لو أرجو أن أخلص إليه لتجشمت لقية، ولو كنت عنده لأفصلت عن قدمين. قال أبو سفيان، ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأمر به فقرئ، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوك بداعية الإسلام. قال في النسخة المطبوعة على الهامشين بدعاية الإسلام: أسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فعليك إثم الأريثيين، يعني الأكرة. قال لهم الخلافون: ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال أبو سفيان: فلما قضى مقالته علت أصوات الذين حوله من عظماء الروم، وكثر بعضهم، فلا أدري ماذا قالوا، وأمر بنا فأخرجنا. قال أبو سفيان: فلما خرجت مع أصحابي وخلصت لهم قلت لهم: أمر أمر بن أبي كبشة، هذا ملك بني العصر يخافه، يعني أن يعني الرسول أنه ارتفع صيته وذكره ورفع الله قدره، هو ابن أبي كبشة. وقول هذا ملك بني الأصفر يخافه يعني هرقل. قال أبو سفيان: فوالله ما زلت ذليلا مستيقنا أن أمره سيظهر، حتى أدخل الله قلبي الإسلام وأنا كاره. والحديث أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه. أول موضع هو الحديث السابع من بداية الصحيح في كتاب بدء الوحي، وهو حديث عظيم فيه أن هرقل كان قد هرب من الإسلام ولم يكن بينه وبين الإسلام إلا شبر، ولكن حيل بينه وبين الإسلام جلساء السوء، حال بينه وبين الإسلام جلساء السوء، وجلساء السوء شر لا يعينون على الخير. فهذا هرقل، وكذلك أيضا أبو طالب حين عاده الرسول وزاره الرسول عليه الصلاة والسلام في المرض الذي مات به ودعاه إلى الإسلام، وقد كان يحمي الرسول عليه الصلاة والسلام ويدافع عنه، ولم يكن بينه وبين الإسلام إلا أن يتلفظ بالشهادتين. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يدعوه إلى الإسلام عند مرض موته ويقول له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. ولكن جلساء السوء أيضا حالوا بينه وبين الإسلام. أبو جهل ومن كان معه قالوا له: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني تترك ملة أبيك وملة جدك ودين أبيك ودين جدك؟ فكان آخر ما قال بأنه على ملة عبد المطلب، على دين أبيه، على الشرك والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. فهرقل لو وجد من يعينه من وزرائه فقالوا: ندخل في الإسلام، لكن ما وجد من يعينه، فلهذا على المسلم أن يبتعد عن جلساء السوء، فإنهم يثبطونك عن الخير، وأيضا يدفعون بالشخص إلى الشر. فجلساء السوء خطيرون نسأل الله العافية والسلامة، لا يعينون على الخير وإنما يعينون على الشر ويثبطون من شر الخير. وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالفه. أخرجه أبو داود والترمذي بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه. والله يقول: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. ونسأل الله التوفيق والسداد.